الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فوقفنا على الفصل الخامس، آداب الطالب في حياته العلمية، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى حيث وقفنا في قوله: والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال. ينبغي لطالب العلم أن يعلق قلبه بالأمور العالية، بالأمور المهمة. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: الرحلة للطالب.
ايش؟ ما خلصنا. 49 في 24. كبر الهمة في العلم والتحلي بها، الفقرة الثانية.
قال رحمه الله: كبر الهمة في العلم. من سجاء الإسلام يتحلي بكبر الهمة في مركز السائد والموجب في شخصه الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مكتوب، لتلقى إلى درجات الكمال فيجري في العروق كدم الشحام والرغبة في ميدان العلم والعمل.
هذه ذكرها الله تبارك وتعالى، قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال: فمنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. من أسباب سبقهم الخيرات علو هممهم. نعم.
قال رحمه الله: لهنة في الطلب. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل: ليس كلمة أحب على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك أول الآخر، وصوابه كم ترك أول الآخر. فعليك باستكثار ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، واخذل الوسع بالطلب والتحسين والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب جد من قصيدة الله: لا يكون السري مثل الدني، ولا ذو الذكاء مثل الغبي. قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. قال رحمه الله: رحلة للطالب.
حقيقة النهمة أن الإنسان لا يشبع، حاله كحال الجوعان الذي لا يشبع. حقيقة النهمة أن الإنسان يجد لذة في العلم في جميع جوارحه، كتلذذ أهل الطعام للطعام وكتلذذ أهل الجاه للجاه، بل وأشد. هذه حقيقة النهمة. إذا وجدت فائدة تلذذ بها كل بدنك، إذا حفظت مسألة تلذذ بها كل جوارحك. هذه حقيقة النهمة.
قال رحمه الله: الرحلة للطلب. من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. فمن لم يرحل بطلب العلم بالبحث عن الشيوخ والسياحة بالأخذ عنهم، فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعليمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التأثيرات والنقل والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على
الرحلة في طلب العلم ذكرها الله في القرآن، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر. أعظم رحلة ذكرها الله عز وجل في طلب العلم هي في القرآن، رحلة نبي مكلم من أولي العزم لمن دونه في العلم. هذا دليل على أن طالب العلم يرحل ولو لشيء دونه، ولو لمن هو دونه يرحل في طلب العلم. والعلماء بوبوا على هذا كما بوب عليه البخاري في كتاب العلم. نعم.
قال رحمه الله: حفظ العلم كتابة، ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لا لتقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع، قصر لمسافة البحث عند الحياه، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضامها. من أجل فوائد أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عنان في البحث والتفاصيل.
ولهذا كانوا يقولون الحفظ حفظان، حفظ سطر وحفظ صدر، فينبغي لطالب العلم أن يهتم بهما معا، حفظ الصدر وحفظ السطر. نعم.
ولذا فجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائض والأبحاث المذكورة في غير مضامها، وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد من في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته مقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا، فما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة.
هذه فوائد في كيفية القراءة والكتاب. في الكتابة أي شيء تستفيده تكتب اسم الكتاب والصفحة والجزء، وفي القراءة أينما تقف تقول بلغ صفحة كذا، يعني القراءة بلغ صفحة كذا تكتب. نعم. وكان من النكات العجيبة أن والدي رحمه الله قص لنا قصة أحد زملائه أنه كان من لبادته، رجل بليد من بلادته، أنه كان كلما أراد أن ينهي كتاب يضع علامة ورقة، فالطلاب يأخذون الورقة يقدمونها من جديد، فيأتي ويقرأ الكتاب من جديد على شيخه، وشيخه من كثرة طلابه لا يعرف أين وصل التلميذ. يقول جلس سنين وهو يقرأ في نفس الكتاب، فقال له يوم شيخه: ما لك لا تنهي الكتاب وزملائك لا ينتهون؟ قال: والله ما أدري يا شيخ، كل ما جيت أنتهي وإذا بالورقة هذه تتقدم، ما أعرف كيف. فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون غافلا. لذلك بعض طلاب العلم ربما يختبرون شيوخهم، يأتي ويقرأ من مكان مجاوز صفحات لم يقرأها، فإذا كان الشيخ متيقظا يعلم أنه يتغافله. وقد كنا مرة عند الشيخ مفلح الرشيدي نقرأ عليه علل الترمذي لابن رجب، فقرأ أحد الطلاب بعد المكان الذي وقفنا عليه بخمس صفحات، لا أعلم متقصدا أو غير متقصد، الشيخ ضرير لكن مع ذلك تنبه، فقال: يا فلان تريد امتحاني؟ والله ما وصلت هذا المكان. هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يكون عليه، أن يحفظ المكان الذي وقف عليه، وأن يحفظ الفوائد من الجزء والصفحة حتى لا تختلط عليه، وفهمه واستنباطه وما يرد عليك من المسائل تضعه في كناشة. ما في بأس أن يكون عندك دفتر تسميه دفتر الفوائد أو المذكرات، تكتب فيه كل ما يرد في ذهنك. أحياناً ترد على ذهنك، ترد على العقول أشياء بعدين تنساها. سبحان الله العظيم، فوائد لا ينبغي أبدا للإنسان أن يهملها. في الأمس القريب وردت علي فائدة أردت أن أقيدها، فكنت مشغول بشيء آخر، قلت أنهي وأقيد، أنهيت الآن أريد أن أقيد الفائدة. تذكر ما هي الفائدة؟ والله ما تذكرتها إلا في سنة المغرب اليوم، ما تذكرت الفائدة إلا في سنة المغرب. هذا يحصل للإنسان. نعم.
قال رحمه الله: للعلماء
هذا تبون الفائدة ولا ما تبون؟ أنا كنت أقرأ الآية: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وقرأت أقوال العلماء من هي القاعدة، المرأة القاعدة، فطرأ في ذهني فائدة وهي أن المرأة القاعدة هي التي بلغت الستين، لأن الآية هي الآية رقم 60. هذه فائدة. نعم.
قال رحمه الله
الآية 65 من سورة النور. نعم.
وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوال للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. وعليه فقيد العلم بالكتاب لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها وخبايا الزوايا في غير مشاقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها وهكذا. فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرف.
لما بدأت أقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية قلت لشيخي أحمد تغمده الله برحمته، أحمد بن عطية الغامدي تغمده الله برحمته واسكنه الفردوس الأعلى، قلت للشيخ الآن أنا أقرأ كتب ابن تيمية لأجل رسالة الماجستير والفوائد ماذا أفعل؟ فقال لي فائدة جزاه الله عني خيرا، إلى الآن أنا أشكره وأذكره وأدعو له. قال اجعل معك معجم كتاب دفتر تكتب فيه الفوائد. فبدأت أكتب فوائد كتب فوائد من كتب ابن تيمية رحمه الله. كل ما مر علي مثلا فلسفة أضعه في حرف الفاء، مثلا منطق أضعه في حرف الميم، الأنبياء أضعه في حرف الألف، وهكذا. لما انهيت كتب ابن تيمية إذا عندي أنا فهرس لكتب ابن تيمية رحمه الله، طبعا غير الفتاوى، لأن الفتاوى أصلا الفارس موجود، لكن غير الفتاوى غير موجود، فماذا تفعل أنت؟ نعم.
قال رحمه الله قال الشعبي إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. رواه الخيثمي.
لماذا في الحائط؟ قال لأن الكتابة مثبت للحفظ، هذا المقصود. نعم.
وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع ترتبه في تذكرة أو كناش أو كناش على
لا لا بتخفيف النون. نعم.
أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات. قال رحمه الله حفظ الرعاية.
ولذلك يقولون من كبار الأثبات الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري، كان سبب وفاته يقولون والله أعلم أنه سئل عن حديث في جامعه في صحيحه فلم يستحضره، حاول لم يستطع، فقام من مجلس الإملاء مغضبا في نفسه، كيف حديث يحفظه ويضعه وينساه؟ فدخل داره بدأ يقرأ في صحيحه، فما برح حتى وقف على الحديث، ثم أراد أن يقرأ صحيحه كاملة استحضارا حتى لا يقع ما وقع، وفي الصباح وجدوه رحمه الله ميتا. نعم.
قال رحمه الله حفظ الرعاية، حفظ المصحف في حفظ العلم حفظ الرعاية بالعمل والاتباع. قال خطيب البغدادي رحمه الله تعالى يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى، وليحذر أن يجعل سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعوار، قد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، يتقي المفاخات والمباهاة به، وليكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه، وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغالب وعالم كالجاهل، وهذا الحديث ليس معه منه شيء إذا كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفة وعلمه. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكن، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انتهى كلامه. قال رحمه الله تعاهد المحفوظات، تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان.
لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده إيش؟ دفتر المحفوظات. دفتر المحفوظات، حفظت متن في النحو، متن في الصرف، متن في الأصول، متن في الفقه، متن في الحديث، تحطه في دفتر واحد، تخلي كل متن تراجعه في أسبوع معين، أسبوع هذا لمتن كذا وكذا وكذا، أسبوع اللي بعده لمتن كذا وكذا، لا يمر عليك شهر إلا وأنت تكرر متونك. وقد أدركنا بعض مشايخنا وكانوا يقرؤون الكتب الستة كل ستة أشهر مرة، فكان أحدهم يحفظ الصحيحين مثل قل هو الله واحد. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما مثل صاحب القران كمثل صاحب اليمن المعلقه المعقله، ان عهد عليها شكل وان اطلقها ذهبت. قال الشيخان ومالك في الموضع. قال الحافظ عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على ان من يتعاهد علمه ذهب عنه اي من كان، اي من كان، لان علمه كان ذلك الوقت القران لا غير. إلا المتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على مقدار. انتهى كلامه. قال بعضهم رحمه، وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره.
هذا يقول: كم بيت بني بلا عماد، سببه إيش؟ العلم. لذلك قيل في البيت: العلم يبني بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. نعم.
قال رحمه الله: تفقه بتفريج الفروع على الرسول. من وراء الفقه التفقه ومعتمده هو الذي يعلق الاحكام بمداركها الشرعيه.
هذه مساله مهمه، مساله التفقه بتخريج الفروع على الاصول. تعلمت مساله اصوليه، العبره بعموم اللفظ، الان تخرج المسائل المتعلقة بهذه القاعدة. تعلمت قاعدة مهمة جدا، أن المطلق يحمل على المقيد، فأنت تطبق أحاد هذه المسائل. تعلمت في الوصول أن الأمر للوجوب، فأنت تخرج هذه المسائل. نعم.
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نطق الله ما سمع مقالتي فحفظها في ضمنه بيان وجود التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكون من سره. انتهى كلامه. وللشيخين شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك القدح المعلى، القدح المعلى، ومن نظر في كتب
المعلى.
قال: وللشيخين في ذلك القدح المعلى، ومن نظر في كتب هذين الامامين سلك فيه النظر فيها الى التفقه طريقا مستقيما. ومن ملاحظة مليح كلام ابن تيمية رحمه الله قوله في مجلس التفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه، فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مبني على أصل وفصلين. واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية إلى الكتاب إلى التحرك بإزالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يبعد المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قل: هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟
لا شك أن الله سبحانه دعا عباده إلى إجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، لكن هذا الخطاب إنما كان للعموم، المشرك والمسلم. ثم إن الله جل وعلا أيضا في آيات متعددة أمر بإجالة النظر العميق في دلالة الآيات المتلوة القرآن، فإن التعمق وفهم وإجالة النظر بالتفكر في الآيات المتلوة هذا باب عظيم من أبواب العلم، بل هو باب العلم. لا باب للعلم إلا التفكر والتفقه فيما أنزله الله تبارك وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر مطلقا في الآيات الكونية وفي الآيات المتلوة. نعم.
قال رحمه الله: عليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو خصلته وإنتاجه، إلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
بعض العلماء يقول: التفقه خاص فيما يتعلق بالشرع، والتفكر أعم من ذلك، التفكر أعم من ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولم يقل يفكره في الدين. نعم.
قال رحمه الله: لكن الآن التفقه المحجوز بالبرهان محجوز عن التشهي والهوى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيا أيها الطالب تحل بالنظر والتفكر والفكر والتفقه لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. فأجل النظر عند الواردات لتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وأجمع للنظر في فرع ما مما بين تتبعه وإطراره في قالب الشريعة العامة من قواعدها وأصولها المضطردة كقواعد المصارف ودفع الضرر والمشقة وجذب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع.
بعض الناس اليوم يسمع مسألة فإذا به مباشرة يحكم ولا ينظر أن أحكام الأعيان ليست بحاجة إلى مجرد الاستدلال. أحكام الأعيان لا بد فيها من النظر إلى ما حول القضية بعينها مع دخول القضية في عموم الاستدلال. فلا بد لطالب العلم أن يكون فقيها البدن كما يكون فقيها الاستدلال، يكون فقيها الناس فقيها حول ما يدور حوله. فإن المسألة ربما تكون محرمة من حيث العموم واجبة الفعل من حيث الخصوص. ألا ترون أن الميت محرمة من حيث العموم لكن المضطر الذي حياته به قال جمع من أهل العلم يجب عليه أن يأكل؟ فإذا مسائل الأعيان ليست كمسائل العموم، وهذه يحتاج إلى فقه خاص لا يدركه الإنسان إلا بعد تمرس للتفقه والاستنباط. نعم.
قال رحمه الله: هكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعدك في مواطن المضايق. فعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع والتبصر فيما يخف أحوال الشريعة والتأمل في مقاصد الشريعة. فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع وإن اسم الجهل عليك لواقع. وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التفريق. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبسها حكما، والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا فيخرج من مكنون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها. وهكذا في العلوم كافة.
يعني الفقيه حقيقة هو من يعرف للوقائع أحكامه، هو الفقيه الذي ينقل الفقه. بعض الناس يظن الفقيه هو من ينقل الفقه، هذا ناقل. مثلا لو جاء إنسان وقال لك ما هو الحكم الشرعي للبطاقات البنكية، فالفقيه حقا هو من يعرف تنزيل هذه المسائل العصرية على المسائل القديمة. هل هي من باب الجعلاء؟ هل هي من باب الإيجارات؟ هل هذه المسائل هي من مسائل الضمان؟ هل هي من مسائل الوكالة؟ هل هي من وسائل الكفالة؟ هل هي من وسائل كذا وكذا؟ فيعرف تقسيماتها وأغوارها، فحينئذ يعرف الفقه فيها. نعم.
قال رحمه الله: اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، منهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، منهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث بالخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو الحسن القطعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالله. فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك.
ونقل عنه رحمه الله أنه إذا استعصت عليه المسألة جلس الاستغفار حتى تتجلى له القضية. فإن الإنسان كلما كان متعلقا بالله عز وجل فتح الله عليه، كما قال الله سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم.
قال رحمه الله: الأمانة العلمية يجب على طالب العلم فائدة التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن صلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أملاء بما يرضون أو يصفون. ومن تحدث بالعلم بغير أمانة فمس العلم بفرحة ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحدوا بأسماء فضيلة أو لينفعوا الناس بمعارض الحكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، ولا يتحرجون أن يرضوا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا، وهذا ما كان يدعو جنابلة أهل العلم إلى أخذ الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغ على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، ولا تخفى عليه منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو اجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء انتهى.
كان بعض الناس يدعي أنه أخذ العلم من فلان، وقد ذهبت إليه لأخذ عنه العلم، توفي رحمه الله وتجاوز عنه، فلما ذهبنا إليه قال إنه سمع من فلان، فلما قال سمع من فلان قلت في نفسي ولم أبين ذلك له، وكان معي أحد طلاب العلم، فقلت في نفسي: كيف يكون أخذ العلم من فلان وقد مات فلان منذ أكثر من 60 سنة، ووقتها ووقت موت ذاك الرجل، هذا الرجل إما أن يكون ما ولد بعد، وإما أن يكون عمره في 5 أو 4، فكيف يكون سمع منه؟ ثم ذاك الرجل في البصرة، وهذا الرجل ولد في الهند، فكيف يكون؟ يعني شيء استغربته من نفسي، فأخذت عنه الإجازة والرواية وتركته، وبعد ذلك بأكثر من 20 سنة تبين من كلام المدققين أنه فعلا لم يسمع من فلان. نعم. لذلك العلم أمانة أيها الإخوة، العلم أمانة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء هذه الأمانة. نعم.
قال رحمه الله: الصدق صدق اللهجة عنوان الوقار، وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورفعان العقل، ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فضل عيني: يا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بهذا.
الصدق والإخوة هي من الصفات التي اتفقت عليها البشرية جمعا، ما من ديانة وضعية أو محرفة أو صحيحة إلا وتجدها تحث على الصدق والأمانة. ومع ذلك سبحان الله تجد بعض أصحاب النفوس الدينية يكذبون. نعم.
قال رحمه الله: قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. قال وكيع رحمه الله: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. تعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم، والصدق إلقاء الكلام على وجه مقابل للواقع والاعتقاد، والصدق من طريق واحد، والصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية تجمعها 3. الأول كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا مبتدعا فيصفه بالاستقامة. الثاني كذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله الألسنة والهداية. الثالث كذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. فالزم الجادة الصدق، فلا تغلط على عتب اللسان ولا تظن صفتين.
هذه الأنواع الثلاثة من الكذب بحسب الدافع، بحسب الدافع، تقسيمات الكذب بحسب الدافع، وإلا فإنه بحسب ما يترتب عليه ينقسم إلى قسمين: كذب يترتب عليه حقوق فهذا أعظم وأشد، وكذب لا يترتب عليه حقوق. وليس في الدين ما يسميه الناس العوام بالكذب الأبيض، الكذب كله كذب، وما جاء في الشرع من جواز الكذب في 3 أحوال فهذا المقصود به التوري أو التورية. نعم.
قال رحمه الله: فالزم الصادق جادة الصدق، فلا تضغط على الإنسان لا تضم شفتيك ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق الباطن كالحب والبغض أو إحساسك المطالب الذي تدركه الحواس الخمس السمع والبصر الشم الذوق اللمس. الصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض ولا يقول سمعت ولم يسمع وهكذا. فاحذر أن تكون حولك الظنون فتكونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق به أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودرفه وأن الكلام عن قريب ينكشف. واستعن بالله ولك عجزان ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض بغير ما حصره الشرع. ويا طالب العلم
الشرع حصر المعاريض في ثلاثة: في صلح بين الناس، وفي الكذب والذي يكون بين الزوجين من الحديث، والثالث في الحرب، الحرب خدعة. نعم.
فيا طالب العلم احذر ان تمرق من الصدق الى المعاريض بالكذب. واسوأ مرام هذا المروق الكذب في العلم اداء منافسة الافران وطيران السمعة في الافاق. ما تطلع الى سمعة فوق منزلته فليعلم يحملون بصائر نافلة وأقلام نافلة يجنون السمعة بالأثر. فتتم تعريتك عن ثلاثة معاني: الأول فقد الثقة في القلوب، الثاني ذهاب علمك وانحسار القبول، الثالث لا تصدق ولو صدقت. وبالجملة فمن يحترف جفرك القول فهو أخو الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والله أعلم. قال رحمه الله: جملة طالب العلم جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه ويهتك حجابه استنكاف منها وقوله يقى وعليه. فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال أظن.
ينبغي لطالب العلم أن يكون كلمة لا أدري مطيته، كلما سئل عن سؤال لا يعرف مباشرة وبيسر وبسهولة يقول لا أعلم لا أعلم، ولا يقول الله أعلم، لا، قل لا أعلم. ليس في ذلك عيبا، العيب أن تقول لشيء لا تعلم كيت وكيت أو قيل ونقل، قل لا أعلم. وأذكر في هذا أن شيخنا بدر البلاد الشيخ عبد المحسن العباد نفع الله بالعبادة والبلاد سئل عن مسألة في أحد الأيام فأجاب عنها، سئل عن نفس المسألة بعد ذلك بأيام فتوقف الشيخ قال ابحثوا، فتعجبت من صنيع شيخنا فقلت لعل في المسألة سرا. فلما انتهينا ومشى الشيخ إلى نحو سيارته وأنا ومعي أحد طلاب العلم مشيت إليه، قلت يا شيخ اليوم سئلت عن مسألة كذا وكذا، قال نعم، قلت يا شيخ سئلت عنها قبل كذا وكذا وأجبت عنها واليوم توقفت، قال نعم، لأن اليوم طرأ علي شيء فما أحببت أن أجيبه إلا وأنا متيقن. وكلمة لا أدري على لسان شيخنا ككلمة قولنا القول فيه كذا وكذا، كثير ما يعلمنا كلمة لا أدري. نعم.
قال رحمه الله: المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك، الوقت الوقت للتحصيل، وكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطا، وحلف معمل لا حلف تلة وسمر.
لا حلف تلهن وسمر، تلهن ها؟ تلهي نفسك بقراءة كتاب كذا وكذا. نعم.
فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياء والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرف الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية. واغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، وإلا وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال، ما للمعيل وللعوار إنما يسعى إليهن الفريد الفارد.
لعلك الآن عرفت بعد أن قرأت هذا البيت ما سبب علو همة شيخ الإسلام: ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. ولهذا كان يقول بعض السلف: ما وجدت شيئا أثبط للهمة من العيال. نعم.
قال رحمه الله: وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل البلاغة قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدن لصيدي، فصير الخطو يهسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي. قال أسامة بن منقذ: مع الثمانين عاف الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعد، فأعجب بضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد، فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد.
نسأل الله أن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يحيينا ما علم الحياة خيرا لنا، وأن يميتنا ما علم الممات خيرا لنا. في الترمذي بسند ضعيف: إياكم والتسويف، فإن التسويف أهلك من كان قبله. لا تسوف يا طالب العلم، لا تسوف، لو تنام لا تنام اليوم. والله إني كنت أعرف من زملائنا من يسهر 3 أيام متتاليات لأجل مسألة، 3 أيام متتاليات لا ينام لأجل مسألة. أقول طيب خليه بعدين، التسويف ما يتحمل، طالب العلم والتسويف لا يجتمعان. نعم. حتى إذا اشتريت كتاب، اشتريت كتاب رحت البيت، لا تسوف تقول بكرة أقرأ، لا، من الليلة يبدأ، حتى لا تنام إلا والكتاب على صدرك أو على وجهك، بس مو أنت على الكتاب. نعم. يعني كان شيخنا الشيخ عبد الرحمن الشبل رحمة الله عليه، ابن شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل رحمة الله عليه، كان يقول هؤلاء يزعمون أنهم طلاب علم، أخذ كتابه بشماله ونعله بيمينه، يقول أنا طالب علم. طالب علم ما يعرف أين يضع الكتاب وأين يضع النعل. وكان من فرائده رحمه الله يقول: طالب علم يمسك الكتاب بيديه ويجعله خلف ظهره عند مكوته، هذا طالب علم؟ وكان يقول: طالب علم ويترك الكتاب على الأرض ثم يتخطاه بقدميه، هذا طالب علم؟ ولذلك أنا استفدت منه رحمه الله كثيرا، فأقول دائما لعل من سمع بعض كلماتي أو محاضراتي سمع هذا مني وأقوله وأكرره: من لم يوقر الكتاب لم يقر في قلبه الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: فإن أعملت البدارة فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم. قال رحمه الله: إتمام النفس، خذ من وقتك سويعات تجن بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، بين القلوب يروق عنها ساعة ساعة.
يعني إجمام النفس أمر لا بد منه، أمر لا بد منه. طالب العلم النهار يحضر دروس، في الليل يحفظ، في الصباح يحفظ. طيب ماذا، متى يجم نفسه؟ جم نفسك عند النوم. ما أنهيت سير أعلام النبلاء إلا عند النوم، قرأت سير أعلام النبلاء كامل عند النوم لمدة 2 سنين، وكتاب روضة العقلاء لابن حبان أنهيته عند النوم، كتب كثيرة. هذه وقت المجمع، وقت الراحة اقرأ كتاب هكذا من باب الفوائد والعوائد. أما أنك تجمع إجمام النفس يوم تطلب العلم وثلاثة أيام في البر تقول إجمام نفس، هذا ما هو طالب العلم. طالب العلم هو الذي يكون وقته كله للعلم، وإجمام النفس في العلم لكن في ملاحه.
وفي المنثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجنوا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان.
وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود قال ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبدى إلى هذه التلاع في المدينة لأجل إجمام النفس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، بل قال رحمه الله: بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخرى، من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجم باللوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب لومتي كما أحتسب قومتي.
الله.
وقال رحمه الله: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، وإلا تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. انتهى كلامه. قال: ولهذا كانت العطل الأسبوعية لطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها.
ويدل له حديث ابن مسعود قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، ألا تعظنا كل يوم؟ فقال: إني إنما أتخولكم بالموعظة مخافة السآمة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون دروسه في جميع الأوقات، ويكون يوم واحد لأهله، يوم واحد بس لأهله إن كان متزوجاً متأهلاً، أو لأمه وأبيه إن كان لم يكن متزوجاً، وباقي الأيام كله للعلم. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام، وهكذا.
كان والدي رحمه الله يقول عن بعض زملائه أنه كان أبوه يأتيه ويزوره بين الفين والفين، مضى أكثر من سنة أو سنتين أو ثلاث وهو في نفس الكتاب، فقال له: يا ولدي، أنا أذهب وأروح وأجي وأنت إلى الآن في نفس الكتاب وزملائك تجاوزوا، ما لك يا بني؟ قال: يا أبتي، ماذا أفعل؟ إذا كنت أنا فارغ شيخي مشغول، وإذا كان شيخي مشغول فارغ أنا أكون مشغول، وإذا إحنا الاثنين فارغين يكون يوم جمعة، ماذا أفعل؟ هذه مشكلة الناس اليوم. العلم لا يصلح بالهوى. أن تعطي العلم وقت انتقاء، وقت الفراغ، ما أنت بطالب علم، سلم على نفسك. أن تعطي العلم وقتك الأساسي أنت طالب العلم. إذا أصبحت، انتبه، إذا أصبحت وأحد أهم ثلاثة أشياء في حياتك طلب العلم، فأنت طالب علم. إذا صارت الرابعة، ما أنت طالب علم. كل يوم تصبح انظر ما هي أهم ثلاثة أشياء عندك: الشيء الأول وظيفتك، الشيء الثاني العلم، الشيء الثالث مثلا أولادك، ما يخالف، ماشي. فإذا كان كذلك فأنت طالب علم. الصلاة الرابعة، الصلاة الخامسة راحت. نعم.
قال رحمه الله: ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون، ورسالة المفصلة للقابسي، والشقائق النعمانية، وعنه في أبجد العلوم، وكتاب أليس الصحف بقريب للطالب بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا، ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال رحمة الله عليه: قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن، لتأمل من التحريف والتصحيح والغلط والوهم.
وهذه القراءة أقل شيء أن يكون في المتن الذي تحفظه. لا بد أن تصحح هذا المتن الذي تحفظه حتى لا تحفظه خطأً. عيب أن يكون هناك طالب علم يدعى أنه عالم ثم يخطئ في أحاديث الصحيحة مثلاً. نعم.
وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم، تجد عدداً غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. فهذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في عشرة مجالس، كل مجلس عشر ساعات، وصحيح مسلم في أربعة مجالس بنحو يومين وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة سنة 1380 من الهجرة. وقرأ سنن ابن ماجه في أربعة مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر.
الناس يضحكون علينا إذا قلنا لهم أنهينا كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي في أسبوع. طيب، حافظ بن حجر أنهى صحيح مسلم في يوم واحد، يوم وليلة. لا، ليش تقرون؟ يقول: طيب يا أخي، في شيء اسمه قراءة ضبط، قراءة تصحيح، قراءة جرد، قراءة جرد، ما هو تصحيح، قراءة جرد. الآن بعض الناس عمره جاوز 60 وينسب إلى العلم، لو تقول له قراءة البخاري يقول لك لا. طيب إيش هذا علم؟ البخاري ما قرأت، هذا علم؟ كتب الستة ما قرأت، هذا علم؟ ما يصرح. نعم.
قال: شيخ الفيروز أبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخ ابن جهبل قراءة ضبط في ثلاثة أيام، وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وفي الأنبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها، منظورها في السير للذهبي وطبقات الشافعي للسكي والجواهر والدرج سخاوة فتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس للكتاني وتاج العروس وتاج العروس، فلا تنس حظك من هذا.
قد كان البخاري رحمه الله بعد التصنيف يمر على البلدان، كل بلد يطلبه يذهب إليهم يملي عليهم صحيح البخاري في أيام معدودة. جلس للإملائي في مصر، جلس للإملائي في بصر، جلس للإملائي في نيسابور، جلس للإملائي في مرو، جلس للإملائي في بلخ، جلس للإملائي في بخاري. هذا مجالس معدودة، ما هي أيام مطولات. نعم.
قال رحمه الله: جرد المطولات. الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائض والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تأليفهم واصطلاحهم فيها، فكان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلى حتى لا يفوته شيء عند المعاودة لا سيما مع طول الزمن. قال رحمه الله:
من فوائد جرد المطولات أن الشيخ في نفسه يزداد علما فضلا عن طلابه، وينبغي لطالب العلم أن يصنف طلابه وأصنافه فيجرد مع بعضهم المطولات. نعم.
قال رحمه الله: حسن السؤال.
نحن اليوم نبحث عن واحد بس عشان نجرد مع المطولات، ما نبي 10 20، نبي واحد بس. نعم.
حسن السؤال. التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. إن كنت لا بد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل: ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسألت فقها لا تعنت انتهى. قال أيضا رحمه الله: وللعلم 6 مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرة العمل به ومراعاة حدود، انتهى كلامه. ثم أخذ ببيانها ببحث مهم. قال رحمه الله: المناظرة بلا مناراة، إياك والمناراة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجح، فهي مبنية على المناصحة والعلم ونشر العلم. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيار وشحناء ومجاراة للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكبت المآثم والمغرم.
والفرق بين المناظرات والممارات أن المتناظرين يتفقان ابتداء على أنه متى ما بان لأحدهما الحق يتبعه ولو في مسألة واحد، أما المماراة كل واحد يقول: أنت بين اللي عندك وأنا بين اللي أنا، رد عليك وأنت رد عليك، وفي النهاية لا أحد يتبع الآخر. طيب خلاص أنا خصمتك، لماذا لا تتبعني؟ هذا هو المماراة. ولذلك السلف رحمهم الله كانوا لا يرون الجدال لا سيما في مسائل الاعتقاد، تعرض ما عندك فمن قبل فلله الحمد، ومن لم يقبل فأنت لست مسؤولاً عنه، إن عليك إلا البلاغ. نعم.
قال رحمه الله: مذاكرة العلم، تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشهد الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزماً الإنصاف والملاطفة، مبتعداً عن الحيف والشغب والمجازفة.
الإمام البخاري رحمه الله كان عظيم من أعظم الناس مذاكرة، فكان إذا جاء عند مشايخي يتذاكر معه، إذا جاء عند طلابي يتذاكر معه. نعم.
وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يصدق، فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومناكرة، وأما مذاكرتك مع نفسك في تقريبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه. وقد قيل: إحياء العلم مذاكرته.
قيل للبخاري رحمه الله: من أين لك هذا الحفظ؟ ما سماده؟ ما دواؤه؟ قال: سماد العلم المذاكرة. سماد العلم المذاكرة. نعم. أنت الآن تلحظ من نفسك، هل أحد منكم يخطئ بالفاتحة؟ لماذا لا تخطئون بالفاتحة؟ كل يوم تكررون، مو ذا؟ لو أنك أنت قرأت محفوظاتك كل أسبوع مرة مثل سورة الكهف لن تنسى، شيء طبعي. نعم.
قال: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح.
الكتاب والسنة هما أصل العلم وهما مادة العلم، والمقصود من الآلات كلها الوصول إلى علمهما. المقصود من آلات العلم كالنحو والصرف والبلاغة ووصول الفقه ووصول الحديث ونحوها، المقصود منها الوصول إلى معين الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي رواية الدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعلى. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه.
طيب، وفي اللغة لا تكون لغويا حتى تجمع بين النحو والصرف، ولا تكون أيضا حاصلا علم الاعتقاد حتى تكون عالما بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وبأصول المبتدعة. نعم.
قال رحمه الله: الفصل السادس: التحلي بالعمل. من علامات العلم النافع، تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي العمل به، كراهية التزكية والمسح والتكبر على الخلق، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، الهرب من حب التراؤس والشهرة والدنيا، هجر دعوى العلم، إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزلا عن الوقوع بهم.
كان الشافعي يقول: وددت أن العلم الذي عندي يأخذه الناس دون أن ينسب إليه. وكان سعيد بن جبير رحمه الله لما كان هاربا من الحجاج يقول: ما همني شيء، ما همه كونه مطلوب، هو هارب من أهله، مو همه، شو اللي همه عجل؟ يقول: ما همني شيء إلا أن هذا العلم في صدري، وأخشى أن أموت ولا يأخذه أحد. شوفوا كيف الناس عندهم همم. نعم.
وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد.
الله أكبر. هذا ابن المبارك يقول هذا الكلام، إمام خراسان الذي يقول عنه الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الأربعة. فذكر من شيوخه ابن المبارك، ومن أقرانه أبو حاتم الرازي وإسحاق بن راهوية، ومن تلامذته الإمام البخاري. ابن المبارك يقول: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، أو لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ نحن إذا 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 احتسبونا أصفارا على الشمال معهم فنعمة، فنعمة. المهم أن نحسب ولو أصفار، لكن هل نحسب؟ الله المستعان أن لنا ذلك. لكن والله أيها الإخوة، إن في هذه الآية لسلوان لنا، وجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس: اقتدوا بمن قبلهم فاقتدى بهم من بعدهم. نحن لسنا شيء، لكن نقتدي بمن سلف من أئمتنا وعلمائنا، رجاء أن يقتدي بنا من بعده، هذا هو الواجب علينا. نعم.
قال رحمه الله: زكاة العلم. أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم، وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان قطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. قال بعض اهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع الا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقه ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه. احرص على هذه الحليه فهي راس ثمره علمك، ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق، وآفته الكتمان. ولا تحملك دعوى فساد الزمان، ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلتها فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذاب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة.
زكاة العلم نشره ونثره، ولا ينشر العلم إلا عند أهله، ولو واحد ولو اثنين ما يضر. نعم.
قال رحمه الله: عزة العلماء. التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه، فحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب.
هذه مسألة مهمة، لا يجوز أن يكون طالب العلم منديلا للكبراء والمسؤولين. كيف يكون منديل؟ يقولون له تكلم في المسألة الفلانية لأنها وافقت أهواه، فيتكلم وهو حق، ثم يقول له اسكت، تكلم في مسألة كذا، فيتكلم في مسألة لا. طالب العلم يتكلم بما يوافق الهوى. وقد ذكرت لبعض طلبة العلم في زماننا أنهم يتكلمون على بعض الحكام الذين ليسوا حكاما لبلادهم، ثم يقولون السمع والطاعة. طيب أين السمع والطاعة وأنت تعلم الناس الكلام على حكام البلدان الأخرى؟ هذا التمندل. لو أن هذا حصل من غير المنتسب للعلم هذا أمر جائز، أما أن يحصل هذا من طالب علم فهو متمندل أو متمندل. نعم.
قال: ولا تسع به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهلي وإن عظم قدره. ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب الإسلام من العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكره في كتاب عزة العلماء، يسر الله إتمامه وطبعه. فكان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 92 من الهجرة رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من المترجمين، ومطلعها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجمه، أرى الناس من دناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، لعظما بفتح الضاء المعجمة المشارة.
الله الله. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن المشكلة أنهم بذلوه إلى غير أهله فذلوا.
قال رحمه الله: صيانة العلم. إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه من طلبك للعلم فبفضل الله، ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتيا أو القضاء وهكذا. فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته. واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيقضون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجارة.
حب الولاية بكسر الواو، الولاية بكسر الواو على وزن الإمارة ومعناها الحكم، أما الولاية بفتح الواو فعلى وزن المحبة ومعناها. نعم. الولاية الحب.
نعم. قال رحمه الله:
المحبة.
قال: فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله احفظ الله في الرخاء يحفظك في شدة. وإن أصبحت عاقلا من قلادة الولاية، وهذا سبيلك ولو بعد حين، فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه. أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه تجد من أعظم الناس فجوراً وضرراً، أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان. قال رحمه الله: المداراة لا المداهنة. المداهنة خلق من حق، أما المداراة فلا، لكن لا تفرق بينهما، فتحملك المداهنة على فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة التي هي والمداهنة هي التي تمس دينك.
لذلك يقول العلماء: ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ يقولون: المداراة بذل الدنيا لحفظ الدين، بذل الدنيا لحفظ الدين، أما المداهنة بذل الدين لحفظ الدنيا. تداهن فلان في مسألة فلا تبين له الحق حفاظا على منصبك. المداراة بذل الدنيا لحفظ الدين، والمداهنة بذل الدين لحفظ الدنيا أو جلبها.
قال رحمه الله: الغرام بالكتب، شرف العلم معلوم لعموم نفعه، وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء. ولهم أخبار في هذا تقول: وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه وعليه، فأحرز الأصول من الكتب، واعلم انه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحصر مكتبتك وتشوش على فكرك من كتب الغثائيه، لا سيما كتب المبتدعه، فانها سم ناقع.
هذا اهم شيء لطالب العلم، ان يكون في مكتبته اصول الكتب، كالاصول السته، الصحاح، الكتب السته، مسند الامام احمد، كتاب الام للشافعي، المغني لابن قدامة، الأصول، أهم شيء الأصول. نعم.
قال رحمه الله: قوام مكتبتك عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وعلى الجادة بذلك من قبل ومن بعد كتب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وأجل كتبه التمهيد.
الحافظ من أجل كتبه لطالب العلم في الأدب ما هو؟ الجامع فضل العلم. نعم، فضل العلم، الجامع لابن عبد الخطيب. نعم.
قال رحمه الله: الحافظ ابن قدامة وأرأس كتبه المغني، الإمام الحافظ النووي، والإمام الحافظ الذهبي، وابن كثير بن رجب بن حجر الشوكاني، والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتب علماء الدعوة من أجمعها الدرر السنية، العلامة الصنعاني رحمه الله، لا سيما كتابه النافع سبل السلام، العلامة صديق حسن خان القنوجي، العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه أضواء البيان،
العلامة مفتي الأنام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقيه الزمان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وأيضا من الكتب النافعة في هذا الزمان كتب الشيخ صالح الفوزان، كتب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، كتب الشيخ العلامة صالح آل الشيخ، وكتب شيخنا الشيخ عبيد، وكتب شيخنا الشيخ ربيع، لا سيما الكتب التأصيلية التي تؤصل للعلم. نعم.
قال رحمه الله: التعامل مع الكتاب، لا تستفد من كتاب حتى تعرف صلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته، ومنه إذا حزت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه، أما إن جعلته مع فنه في المكتبة ربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، فهذا مجرب والله الموفق.
أقل شيء تقرأ المقدمة والفهرس، هذا أقل شيء. نعم.
قال رحمه الله: إعجام الكتابة، إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور.
أصلها الإعجام، الهمزة هذه همزة إدخال، أعجم يعني أدخل النقط، ضع النقطة، هذا حرف معجم يعني حرف منقط، وحرف مهمل يعني غير منقط. نعم.
إذا كتبت فأعجل الكتابة بإيجاد عزمتها، وذلك بأمور: الأمر الأول وضوح الخط، الثاني رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء. وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي، وقواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون.
هذا من أنفس الكتب في قواعد الإملاء، كتاب الشيخ عبد السلام هارون. نعم.
والمفرد العالم للهاشمي رحمه الله تعالى. الأمر الثالث أن نقتل المعجل والإهمال المهمل. الرابع الشكل لما يشكل. الخامس تثبيت علامات التقييم في غير آية أو حديث. قال رحمه الله: الفصل السابع المحاذير. حلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم، أو إتقن ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم، واحذر أن تكون أبا شبر. فقد قيل: العلم ثلاثة أشبال: من دخل في الشبر الأول تكبر، من دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم.
أما أصحاب أبو شبر، فأبو شبر هؤلاء تجده فاسقاً فاجراً، يتوب ويستقيم ويترك لحيته ويقص ثوبه، يظن نفسه عالم، خلاص كان كافرا أسلم، يظن نفسه عالما، يتكلم في الجرح والتعديل والتبديع والتفسير والتكفير، وكأنه هو إمام الأمة، أو لا يرى الناس شيئا إلا من طريق شيخه فلان. هذه مصيبة الناس اليوم. وما أكثر آباء شبر في هذه الأعصار، ما أكثر أبو أشبار في هذه الأيام. يجوز في الكنية أن تجمع الأول وتفرد الثاني، والعكس جائز. نعم.
قال رحمه الله: التصدر قبل التأهل. احذر التصدر قبل التأهل، فهو آفة في العلم والعمل. فقيل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه.
ولهذا يقولون: فلان تزبزب قبل أن يتحصرم، ما امتلأ الزبيبة حتى تكون جيدة ونافعة ومطعومة وملذوذة ومفادة ومشترى ولها قيمة، لا بد أن تمتلئ أولا من الماء ثم تجفف فلها قيمة. أما أن العنب أول ما تخرج ما امتلأت ثم تجفف فليس لها طعم ولا لها قيمة. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يتزبزب قبل الامتلاء، قبل أن يتحصر، قبل أن يمتلئ من العلم. لا يجوز أن تتصدى للعلم وأنت لم تحفظ أصول آلات العلم ولا أصول العلم. تسأل بعض الناس: هل تحفظ آيات الأحكام؟ يقول: لا. طيب كيف تكون أنت متصدى للعلم؟ لا يحفظ أحاديث الأحكام، كيف يكون متصدى للعلم؟ ما تدري. نعم.
قال رحمه الله: التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به المخلصون للعلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكان في هذا من سوءة أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين.
من علامات طالب العلم الحق أنه يتواضع ولا يتنمر في العلم، بل إذا بحثت مسألة في غير محلها لا يتكلم. نعم.
قال رحمه الله: تحذير الكاغد.
الكاغد بالدال المهملة، هكذا ينطقها العرب، وهي فارسية معربة، وأهل فارس ينطقونها بالذال كاغز. نعم.
كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته تحذير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليته والنضوج على يد أشياخه، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا.
ولهذا إذا حبرت الكاغد قبل أوانه إياك أن تخرجه، إياك وإياك، فإنك أنت نفسك إذا أمضيت السنين في العلم ثم نظرت إليه تحقر نفسك: ما الذي كتبته؟ فتقول: الحمد لله أني ما أخرجته. نعم.
أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قام تهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته، وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله فهو من افضل ما يكون به النبلاء من الفضلاء. ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس.
ولذلك على طالب العلم اذا الف ان يعرض ما الف على خواص شيوخه واصحابه، فان احسنوه اخرجه للناس والا طرحه، وهذا الذي فعله البخاري رحمه الله لا سيما في جامعه الصحيح، وهذا الذي فعله مسلم في صحيحه وغيره من اهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: موقفك من وهم من سبق. اذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحق منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاق وأوهام، لا سيما المكثرين منهم، وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما.
نسأل الله السلامة والعافية. إذا وجدت أحد أخطأ لا تفرح بأن الشيخ أخطأ، افرح بأنك أنت علمت الخطأ، افرح بهذا وسل الله الرحمة المجاوزة للشيخ الذي أخطأ. نعم.
قال رحمه الله: نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله.
وإن فعل شخص ما ذلك فوالله لا يحط إلا من قدر نفسه. لو جاء إنسان اليوم وتكلم على الإمام أبي حنيفة فوالله إنه لا ينزل إلا من قدر نفسه. يأتي إنسان ويتكلم عن البخاري، قاتلك الله، تتكلم في البخاري ومن أنت حتى تتكلم في البخاري؟ أو يتكلم في ابن تيمية، سبحان الله، سبحان من يعمي البصائر، والله صدق ربنا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بعض الناس والله لا يستطيع أن يفهم كلام ابن تيمية ويتكلم في ابن تيمية. إمام لأحد المساجد اليوم يتكلم في البخاري، البخاري لو كان لي شيء من الأمر من السلطة لجعلته عبرة للمعتبرين ونكالا حتى يتعظ الناس به. استطعت أن تتكلم بكلمتين تتكلم في البخاري؟ الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: دفع الشبهات. لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها.
يجوز أن تقول سفنجة ويجوز أن تقول إسفنجة. نعم.
فاجتنب إثارة الشبه وإيرادها على نفسك وغيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقفها.
تشبيه جميل، حمالة الحطب. لماذا سموا بحمالة الحطب؟ لأنهم يأتون بزبالات أفكار الأديان الأخرى ويدخلونها على المسلمين. نعم.
قال: احذر اللحن، ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، فإن عدم
ابتعد اللحن ابتعد ابتعد يقول ابتعد، فليش أنت تلحن على الحين؟ شوفه زين
عند الكتب.
ابتعد إيش؟ كم؟
ابتعد عن اللحن في
ابتعد عن
لا
ابتعد عن اللحن ما يصلح. نعم.
ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة.
يعني من العجائب، كنت أدرس في دار القرآن في سنة 84، مدرس كان يدرسنا، نسيت الآن أي مادة، لكن غالب ظني أنه كان يدرسنا السيرة، فقرأ آية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فقال هكذا مباشرة، قال: هذه وحدة زايدة اشطبوها. مدرس يدرس ويقول هذه وحدة زايدة اشطبوها؟ الله المستعان. أما اللحن في العربية فهذا والله يا إخوة آفة هذا الزمان، أصبحنا كلنا أعاجم لا نعرف العربية، أصبحنا عرب بالاسم أو بما نتكلم به من نسبة العربية، وإلا فإن العربية في واد ونحن في واد. لم أرى في حياتي كلها من يتكلم الفصحى لزوماً لا يتغير عن ولا ينحرف عنها إلا رجلين فقط. لم أرى في حياتي إلا رجلين لزم العربية ولم يتكلما بغير الفصحى. أحدهما كان مدرساً اللغة العربية وقد توفي رحمه الله، شيخ عمر المصري، والثاني كان فلسطينياً لقيته في مدينة كويتا في بلوشستان في باكستان، وكان ملتزماً الفصحى في جميع كلامه. الله المستعان. نعم.
قال: وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحم. وأسند الخطيب عن الرحبي أنه قال: سمعت.
أما اللحم في الأسماء فمغفور لأنه لا يغير المعنى، ولكن اللحم في العربية برفع المنصوب وجر المرفوع هذه تغير المعاني، هذه غير مغفورة. يعني كون الإنسان يخطئ في اسم رجل هل هو معمر أو معمر هذا مغفور، هل هو سلام أو سلام هذا مغفور، لأنه أمر وارد، لأن الأسماء لا قياس فيها، إنما بابها السماع. أما أن تخطئ في العربية فهذا الذي يصعب أن ينسب إليه طالب العلم. ولكن اسمحوا لي بهذه الكلمة أقولها يمكن دفاع عن النفس، يعني إذا أخطأ شيخك ولحن لا يكون ذلك سببا مانعا من أخذ العلم، يعني فإنك في هذا الزمان قلما تجد من لا يلحن، قلما تجد من لا يلحن. وأنا شخصيا في مشايخ كلهم لم أجد من لم يلحن قط إلا الشيخ بن باز رحمه الله، ما سمعته. طبعا أنا ما تلمذت عليه تلمذة، لكن حضرت دروسه وكذا، لذلك أقول شيخ، ولكن ما سمعته في جميع فتاوى، في جميع دروسي، في جميع كتاباتي، في جميع مؤلفاتي، أنا ما وقفت عليه على اللحن. أما الشيخ بن عثيمين رحمه الله فإنه لم أقف له على اللحن، ولكنه كان إذا وقع منه اللحن يصحيح. هذا الفرق بينه وبين الشيخ بن باز رحمه الله. نعم.
وأسند الخطيب عن الرحبي أنه قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية.
هذا نحتاج إلى مترجم بعد. نعم.
وأنشد المبرد: النحو يبسط من لسان الألكان، والمرء تكرمه إذا لم ينحني، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم
الألسن. على كل حال العربية نحن نحتاج إليها بقدر معين، نحتاج إليها بقدر معين. قد كان من زملائنا من ترك طلب العلم عند أحد المشايخ، فترك طلب العلم بعد ذلك بسبب اللحن، هذا ليس سبب مقنع. نعم.
قال: وعليه فلا تحفل بقول القاسم لمخيرة رحمه الله تعالى: تعلم النحو
أوله
شور وآخره
بذل. وعلى كل حال كلام القاسم بن مخيمرة صحيح، لكن في الأخير لا في الأول، فأول النحو أمر لا بد منه، لكن آخره بغي، هذا منقول عن الشافعي. الشافعي رحمه الله قال: من نظر في العربية تبختر. نعم، يعني بتوسع. الإنسان يحتاج إلى العربية بقدر يقيم لسان نفسه، لكن إذا تبختر وعلم وإذا به يتكبر يقول: يا شيخ هذا الشيخ يخطئ، هذا يخطئ، هذا يخطئ، ما باقي له بس. نعم.
قال: ولا بقول بشر الحديد رحمه الله تعالى لما قيل له: تعلم النحو قال: أضل؟ قال: قل ضرب زيد عمرا. قال: بشر يا أخي ما ضرب؟ قال: يا أبا ناصر ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. قال: بشر هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. ووهم الخطيب في اقتضاء العلم العام.
على كل حال ضرب الأمثلة في العلم جائز، ما دليله؟ قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا. ضرب الأمثال جائز ولا مو جائز؟ جائز. الله جل وعلا مثلهم كمثل الذي استوقد نار. في أحد استوقد نار وصار كذا وكذا وكذا؟ الأمثال ضرب الأمثال جائز. ما الفرق بين ضرب الأمثال وبين التمثيل؟ ها، ضرب الأمثال أنت تبين للناس أنها حصل، أن هذا كهذا، وهذا لا يعني وقوعه. أما التمثيل فحكاية شيء وقع أو حكاية شيء يقع فهو كذب، وضرب المثل ليس كذب، فأخطأ بشر رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: الإجهاض الفكري. احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. قال: الإسرائيليات الجديدة. احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، هي أشد نكالة وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، وإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورية الحضارية، واتصال العالم ببعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة، فخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقى الله المسلمين شرها.
أصبح الناس اليوم لما أصيبوا بالإسرائيليات الجديدة يلوون ألسنة القرآن والسنة لتوافق إيش الإسرائيلية، يقولون الحرية فوق الدين. من أين جابوها؟ من لوثة الإسرائيليات الجديدة. يقولون المظاهرات من الدين، من أين جابوا؟ من لوثة الإسرائيليات الجديدة. يقولون التحزبات من الدين، من أين جابوها؟ من لوثة الحضارة الغربية، من الإسرائيليات الجديدة. وهكذا تفتش تجد أن هؤلاء الذين يلوون ألسنة النصوص لتوافق الإسرائيليات الجديدة هم متأثرون بها. الربا يقول فائدة، ما هو ربا، خلاص. الخمر حرام، قال نعم حرام ولكن يجوز بيعها على اليهود والنصارى. ليش؟ لأن فلان أجاز ببيعها. سبحان الله العظيم، هذا كلام عظيم من كلام الشيخ رحمه الله. يجب علينا أن نحذر. ما كيف نعرف؟ سؤال مهم جدا، كيف نعرف الإسرائيليات الجديدة؟ ننظر هذه المسائل، لماذا لم توجد في الزمان الأول؟ إذن هي جديدة. ومن علامات الإسرائيليات الجديدة أن أصحابها يغيرون فتاواهم بين عشية وضحاها. اليوم يجوز المظاهرات على ولي الأمر، غدا لا يجوز المظاهرات على ولي الأمر، بعد غدا يجوز المظاهرات على ولي الأمر، اليوم ما يجوز التحزبات، غدا يجوز، بعد غد لا يجوز. اليوم يجب تكفير من يقول بالقوانين الوضعية، غدا من يقول بالقوانين الوضعية هو أمير المؤمنين، وبعد غد من لا يقول بالقوانين، من يقول بالقوانين الوضعية هو أكفر الكافرين، وهكذا. هذا مشاهد لمن عنده أدنى مسكة أو مسكة من علم. نعم.
قال رحمه الله: احذر الجدل البيزنطي، أي الجدل العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم، وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل وهدي السلف الكف عن،
هذا مثاله أن الناس اليوم بحاجة لأن يعلمهم شروط الصلاة، شروط الوضوء، الطهارة، الاعتقاد. الناس في الغرب بحاجة أن يعلمهم الدين وهم يتجادلون، فلان شيخ يؤخذ عنه العلم ولا ما يؤخذ، فلان مبتدع ولا ليس مبتدع، هل فلان على صواب ولا فلان، أنتم مالكم، أنتم الآن مسؤولون في شيء معين، أنت أمامك مسؤولية، أنت أمام جبهة الكافرين، أنت أمام دعوة الكافرين، أنت أمام نشر السنة. لا، جدل بيزنطي. فرضا أن فلان مبتدع، ما الذي استفدته أنت؟ فرضا أن فلان ليس مبتدع، ما الذي استفدته أنت؟ زاد إيمانك ولا نقص؟ سبحان الله العظيم. نعم.
قال رحمه الله: هدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن: إذا سمع قوما يتجادلون قال هؤلاء ملوا العبادة، خف عليهم القول قل ورعهم فتكلموا، رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. قال رحمه الله: لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها، أهل الإسلام الإسلام سوى الإسلام والسلام. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف، لا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من الساعة إلى القوالب الضيقة، فالإسلام كله لك جادة ومنهج، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. أعيدك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية، تعقد سلطان الولاء والبراء عليها، فكن طالب علم على الجادة، تقفو الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم، فإن الحزبية ذات مساراتها والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريط عن الجماعة، فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي.
لأن كل حزب تريد التقدم لحزبه، كل جماعة تريد الوصول إلى كرسية، ولذلك عوقت الدعوة وعوق المسلمون وتعوقوا وتعوروا وتألموا بسبب هذه الحزبيات. وأكبر مثال على هذا، انظر إلى الدول التي فيها التحزبات مباحة، ما الذي يحصل في برلماناتها؟ كل حزب، هم كلهم إسلاميين، هذا حزب هذا حزب هذا حزب، هذا إسلامي هذا إسلامي هذا الإسلامي، تناحر فيما بينها بسبب ماذا؟ كل واحدة تريد الكرسي.
فاحذر رحمك الله أحزابا وطوائف طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها، فما هي إلا كالميازيب تجمع الماء كذرا وتفرقه هدرا إلا من رحمه ربه. فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند علامة أهل العبودية،
هنا قبل أن نقرأ علامة العبودية ينبغي أن ننتبه أن بعض الناس هو متحزب وإن لم يكن هناك حزب، وعلامة ذلك التحزب أنه يقول القول ما قالت حذامي، إذا ما قالت حذامي فصدقوها، فالقول ما قالت حذامي، هذه علامة التحزب، أن الشيء الذي يقوله شيخه هو الحق، ما يخالف قول شيخه هذا هو الباطل، فهذه علامة الحزبية شئت ما بين، لأن التحزب إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون غير حقيقي، لكنه على منواله في العمل، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ويتعصب الناس وتحزبهم على المشايخ، هذا مذكور في كلام ابن تيمية. نعم.
قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند علامة العبودية العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا لاسم، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق، وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليه اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معه بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي، بل إن سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن فرقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجهه، وعن رباطه وعن خانكاه
خانكاء وخانقاء كلمة فارسية معناه المكان الذي يلزمه الإنسان وينزل فيه كالضيف. نعم.
قال في بيوت
أصلها خانقاء، خانقاء المكان الذي يسكنه الإنسان. نعم.
قال في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه تسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعن نسب قال أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، وعن أكله ومشربه قال
هذا ينسب إلى سلمان الفارس، أنه مر على قوم ينتسبون فيما بينهم كل إلى قيس أو تميم، فقال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلمان منا آل البيت، هذا إذا صح الحديث. نعم.
وعن مأكله ومشربه قال: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها، وحسرتاه تقضى العمر وانصرم ساعاته بين ذل العجز والكسل، القوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل. ثم قال قوله: أولئك ذخائر الله حيث كانوا، ذخائر الملك ما يخبأ عنده ويغفره لمهماته.
قوله يعني قول الهروي رحمه الله وإسماعيل شيخ الإسلام، والشارح هو ابن القيم. نعم.
ولا يبذله لكل أحد، وكذلك ذخيرة الرجل ما يذكره لحوائجه وأماته. وهؤلاء لما كانوا مسؤولين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم، ولا متميزين برسم دون الناس، ولا منتسبين لاسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا من زيت الذخائر المخبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الإصلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة. هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال: ما لسم له سوى السنة.
الله أكبر، الله أكبر. علامة أهل السنة أنهم أهل السنة،
يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره، أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره، أو مشية لا يمشي غيرها، أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمقروب الأعلى مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد والرسوم.
هذا كله كلام ابن القيم، أنهم يقول أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره. القول ما قاله شيخه بس، هذا الدين عنده. نعم.
فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، فأضحوا عنها بمعزل ومنزلته منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب، ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا.
وما أشبه هؤلاء الذين ليس عند أحدهم إلا الجرح والتعديل أو التكفير والتفسيق والتبديع، فإذا ذكر عنده الأمر بالمعروف النهي عن المنكر والعبادة وطلب العلم إذا به يتولى ويترك هذه الأمور. الله المستعان. نعم.
وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم. فهؤلاء يبعد الناس عن الله، فإن كانوا أكثر إشارة والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. نواقض هذه الحلية: يا أخي، وقال الله إياك العثرات، إن كنت قرأت نذلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، والصرف واللسانة، وكثرة المزاح، والدخول في حديث بين اثنين، والحقد والحسد وسوء الظن، ومجالسة المبتدع، ونقل الخطى إلى المحارم.
وأخطرها على طلاب العلم أن تكون النيات فاسدة عياذا بالله، ينقل الكلام بقصد النميمة، ينقل الكلام بقصد التفرقة، يتعلم عياذا بالله بقصد الجاه. هذه أعظم خوارم المفسدة لنظام الحلية. نعم.
فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك على جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت
واقصر خطاك
عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديان، خفيف لعاب مرتاب، نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان، منعما بالعلم والعمل. سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة بالآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
غفر الله للشيخ وغفر الله لنا ولكم، تقبل الله منا ومنكم. نحمد الله عز وجل على إتمام هذا السفر الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للتحلي بأخلاق طالب العلم. وشكر الله من كان سببا في إقامة هذه الدورة، فراسي فضيلة الشيخ دكتور محمد محمدي والإخوة القائمين في هذا المسجد المبارك، أخونا الشيخ غلام جزاه الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.